أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام الدين. بالنسبة لكتاب كفاية الأصول، المؤلف والمؤلف كلاهما أشهر من أن يعرفها، ولذلك لم أطيل الكلام في بيان حال المؤلف ولا في بيان حال المؤلف، وإنما أشير إشارة سريعة إلى بعض النقاط المهمة التي ينبغي للطالب أن يراعيها، وندخل مباشرة في صلب البحث وصلب الموضوع إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للمؤلف المحقق الخراساني كما عرف بذلك، فهو يعني من العلماء الذين يصدق في حقهم بحق أنه أنسى من بعده أو أنسى من قبله وحير من بعده. طبعا المؤلف له مؤلفات أخرى في الأصول والفقه غير كتاب كفاية الأصول، ولكن اشتهر مؤلفه هذا شهرة عظيمة في حياته وبعد وفاته، وصار محورا للتدريس سواء في مرحلة السطوح العالي أو في مرحلة بحث الخارج، حيث إن أبحاث الخارج كلها تتمحور حول كتاب كفاية الأصول، ويندر أن تطرح مسألة من المسائل الأصولية ولا يتعرض فيها إلى رأي صاحب الكفاية، بل لعل الكلام في المسألة يبدأ من عنده وينتهي باستعراض آراء تلامذته كالمحقق الأصفهاني والشيخ النائيمي والأراضي العراقي عليكم السلام ورحمة الله، وتلامذة تلامذته كالسيلخوئي وهؤلاء الأعلام والأساطير. المؤلف وهو كتاب الكفاية فيه مزايا عديدة، أهم هذه المزايا مزيتان. المزية الأولى الاحتواء والشمولية، يعني الكتاب يشكل دورة أصولية كاملة من ألفها إلى يائها، وقلما تجد مسألة أصولية لم يتعرض إليها الشيخ الأخوند بعبارة أو إشارة. لذلك الكتاب واحد من مزاياه احتواؤه على أمهات المسائل الأصولية، بل شموله لأغلب مسائل علم الأصول، بحيث يشكل دورة أصولية كاملة متكاملة بالنسبة للطالب. هذه المزية الأولى. والمزية الثانية هي الضغط والإيجاز، يعني الشيخ الأخوند رحمة الله عليه كتب دورة أصولية كاملة مستوعبة لمسائل علم الأصول بعبارة مضغوطة موجزة ولا تخلو من عجمة في كثير من الأحيان، يعني بلسان أعجمي مبين كما يقولون. فهذه هي المزية الثانية من مزايا كتاب كفاية الأصول، ولذلك قد يجد الطالب شيئا من الصعوبة في دراسة هذا الكتاب من جهة التعقيد والإغلاق الموجود في عبائره. والوظيفة الأساسية لأستاذ هذه المادة هي أن يقوم بفك هذا الضغط الموجود في العبارة وإزالة التعقيد الموجود في عبائر المتن وتوضيح مطلب صاحب الكفاية للطالب. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بهذه المهمة، وأن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب كما وفقنا للشروع به اليوم إن شاء الله تعالى. الكتاب صار واضحا من خلال كلامي أنه يشكل ركيزة أساسية في البنية العلمية للطالب، كما قلت في مرحلة السطوح العالية هو من الكتب الأساسية التي يمر خلالها الطالب على دورة أصولية من ألفها إلى يائها، وفي مرحلة أبحاث الخارج هو محور أبحاث خارج. لذلك ينبغي للطالب أن لا يكون همه في دراسته لهذا الكتاب في طي الصفحات وطي المطالب طيا، بل ينبغي أن يكون همه في استيعاب هذه المطالب وفهمها حتى يستطيع أن يستفيد من دراسته لهذا الكتاب في المراحل الأعلى من الدراسة وفي أثناء حضوره لأبحاث الخارج. وكونوا على يقين بأنه كل من لم يقرأ هذا الكتاب ولم يفهم هذا الكتاب فإنه لن يستطيع أن يحصل النتيجة المرجوة في حضوره في أبحاث الخارج لمراجعنا العظام أطال الله في أعمارهم. من النصائح التي أنصح بها الطالب عند دراسته لهذا الكتاب كما ذكرت منذ قليل أن لا يأتي إلى الدرس وهو خالي الذهن بالكلية عما سيقال أو سيطرحه الأستاذ في الدرس، بل أنصح بأن يقرأ الطالب المطلب في البيت قبل أن يحضر إلى الدرس، وأن يقرأ شرحا من الشروحات، وأؤكد وأقول شرحا من الشروحات التي كتبت على الكفاية، يبتعد عن التعليقات لأن التعليقات لا تعنى ببيان وشرح المطلب وإنما تعنى بالإيراد على مطلب الأخوند، وإنما يلجأ إلى شرح من الشروح المكتوب على هذا المتن. وأنا نصحت الإخوة الطلاب بهذا الشرح الجديد الذي طبع للشيخ الإيرواني حفظه الله، كفاية الأصول في أسلوبها الجديد أو الثاني، فإنه يعنى بتوضيح المطلب وتفكيك العبارة وبيان فهرسة إجمالية للأفكار التي طرحت في هذا المطلب. هذا المقدار من الاطلاع على المطلب قبل الدخول إلى الدرس مفيد ونافع جدا للطالب، مفيد ونافع جدا للطالب. ثم بعد حضور الدرس يوسع الطالب أن يقرأ بعض الشروحات الأخرى، ولكن من دون أن يستغرق كثيرا في الشروحات والتعليقات، لأن الاستغراق في هذا العالم يؤدي إلى تشتيت ذهن الطالب وإلى إرباك ذهن الطالب، وقد يؤدي إلى نقض الغرض من دراسة كتاب الكفاية. فلذلك ممكن أن يرجع الطالب بعد حضور الدرس إلى بعض الشروحات مثل منتهى الدراية أو مثل عناية الوصول أو مثل بداية الوصول للشيخ أعرابي. ولا يخفى عليكم أيضا أنه من الأمور المهمة في دراسة هذا الكتاب وفي دراسة أي كتاب آخر هو كتابة الدرس بعد حضور الدرس ومباحثة الدرس مع أحد الزملاء، وهذه الأمور لا تخفى عليكم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لدراسة هذا الكتاب وأداء حقه، لأن طلبنا للعلم ودراستنا لهذه الكتب إنما هو عمل رسالي نقوم به من باب أنه وظيفة شرعية ملقاة على عاتقنا. لذلك نسأل الله أن يوفقنا لأداء حق هذا الكتاب في الدراسة والتدريس ولإتمامه إن شاء الله تعالى. بعد هذه المقدمة الموجزة نستطيع أن ندخل في صلب البحث ونشرع في دراسة هذا الكتاب الميمون والمبارك إن شاء الله تعالى. قال الشيخ الأخوند بعد أن شرع بالبسملة وحمد الله والثناء عليه، قال: وبعد فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. الشيخ الأخوند رحمة الله عليه رتب كتابه كفاية الأصول على مقدمة طويلة نوعا ما كما سيتضح لكم إن شاء الله. هذه المقدمة اشتملت على 13 أمرا و8 مقاصد، ضمن هذه المقاصد أمهات المسائل الأصولية، ثم بيّن كتابه بخاتمة في مباحث الاجتهاد والتقليد. ونحن إن شاء الله تعالى سنمر على هذه المطالب التي ذكرها في كتابه سواء في المقدمة أو في المقاصد أو في الخاتمة، سنمر عليها على التوالي وتباعا. قال: أما المقدمة ففي بيان أموره. سيأتي معنا أيها الإخوة إن شاء الله تعالى أنه سيأتي في المقدمة وفي الأمر الأول من أمور المقدمة سيأتي معنا أن حقيقة كل علم من العلوم هي المسائل التي يشتمل عليها هذا العلم ويتضمنها هذا العلم. يعني علم النحو حقيقته هو هذه المسائل التي يتضمنها علم النحو: الفاعل مرفوع، المفعول منصوب. كذلك علم المنطق هو اسم لهذه المسائل التي يتضمنها علم المنطق، وهكذا ذلك. لذلك فإن ما يتكفله العلم، هو البحث عن ثبوت محمولات المسائل لموضوعاتها. هذا هو الذي يتكفله العلم. يعني عندما نبحث في علم النحو نبحث أن الرفع ثابت للفاعل أم غير ثابت للفاعل، الرفع ثابت للمبتدأ أم غير ثابت للمبتدأ. كذلك عندما نبحث في علم الأصول نبحث أن الحجيتات ثابتة لخبر الواحد أو غير ثابتة لخبر الواحد. فإذا ما يتكفله العلم هو البحث عن ثبوت محمولات المسائل لموضوعات المسائل، وما يحاوله الباحث أثناء دراسته وبحثه في العلم، ما يحاوله هو إثبات مسائل هذا العلم. يعني بعبارة أخرى، ما يحاوله الباحث هو الاستدلال على مسائل العلم، تشكيل أقيسة منطقية وبراهين منطقية يستطيع من خلال هذه الأقيسة ومن خلال هذه البراهين أن يحول مسائل العلم من مطالب ومقاصد قبل البحث إلى نتائج وحقائق علمية مثبتة بعد البحث. هذا ما يقوم به كل باحث عندما يبحث في علم من العلم. هذه العملية، عملية تحويل مسائل العلم من مقاصد ومطالب قبل البحث إلى نتائج وحقائق بعد البحث، هذه العملية تتوقف على أمرين. الأمر الأول أيها الإخوة، معرفة حدود هذه المسائل، ونقصد بحدود المسائل معرفة طرفي النسب في كل مسألة من المسائل، يعني الموضوع والمحمول. لأنه لا يمكن البت في أي مسألة من المسائل إلا إذا امتلكنا تصورا علميا دقيقا واضحا عن الموضوع والمحمول في هذه المسألة. يعني إن شاء الله غدا في علم الأصول عندما نصل إلى البحث عن حجية خبر الواحد ونتساءل هل خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، أنت كباحث لا يمكنك أن تبت في هذه المسألة إيجابا أو نفيا إلا إذا امتلكت تصورا علميا واضحا عن معنى خبر الواحد وعن معنى الحجة. وإلا إذا كان معنى خبر الواحد مبهما عندك ومعنى الحجة مبهما عندك، فإنه لن يكون بمقدورك أن تبت في هذه المسألة لا إيجابا ولا نفيا. هذا الأمر الأول الذي هو معرفة طرفي النسب، معرفة حدود المسألة الموضوع والمحمول، يصطلح عليه بماذا؟ يصطلح عليه بمعرفة المبادئ التصورية للعلم. عندما يقولون لا بد من معرفة المبادئ التصورية، يريدون من المبادئ التصورية هذا المعنى، يريدون أنه لا بد حتى يكون بمقدورنا البت في مسائل العلم أن نمتلك معرفة بأطراف هذه المسائل بالموضوع والمحمول الذي لا بد منه في كل مسألة من المسائل. هذا هو الأمر الأول الذي يتوقف عليه البحث في العلم والاستدلال على مسائل العلم، المبادئ التصورية للعلم. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه البحث والخوض في علم من العلوم هو ماذا؟ صحة مبادئ الأقيسة المستدل بها على مسائل العلم. لأن عملية الاستدلال على مسائل العلم كناية عن تشكيل أقيسة منطقية وبراهين منطقية تحول هذه المسائل من مطلوبات إلى نتائج كما ذكرنا وحقائق. وهذه الأقيسة كما تقدم معكم في علم المنطق، القياس له شكل وهيئة وله مادة، المادة هي القضايا التي يتألف منها القياس. هذه القضايا التي نؤلف منها أقيس منطقي نستدل بها على مسائل العلم ونستدل بها على المطلوب، هذه القضايا التي تتألف منها الأقيس لابد أن تكون صحيحة، لابد أن تكون حقائق علمية مثبتة، وإلا لا تنتج لنا المطلوب ولا تؤدي بنا إلى الاستدلال على المسألة بشكل علمي. لا تحول المسألة من مطلوب إلى نتيجة، لا تحولها من مقصد إلى حقيقة علمية. فإذا لابد من صحة مبادئ الأقيسة المستدل بها. مثلا إذا أردنا أن نستدل في علم الأصول على حجية خبر الواحد، نقول خبر الواحد حجة. ما الدليل على حجية خبر الواحد؟ نقول الدليل على حجية خبر الواحد الروايات المتواترة الواردة عن الأئمة المعصومين أو الواردة عن الأئمة عليهم السلام الآمرة بتصديق الثقة والناهية عن التشكيك فيما يؤديه إلينا الثقة. هذا الاستدلال لا يكون استدلالا علميا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أثبتنا في مرحلة مسبقة عصمة الأئمة، وإلا إذا لم نثبت في مرحلة مسبقة عصمة الأئمة فلا قيمة العلمية لهذا الاستدلال. فإذا واحد من المبادئ التصديقية، واحد هذا الأمر الثاني يصطلح عليه بالمبادئ التصديقية للعلم، واحد من المبادئ التصديقية لعلم الأصول ماذا؟ إثبات عصمة الأئمة عليهم السلام، لأننا سنستدل في علم الأصول بكلام الأئمة على حجية خبر الثقة. فما لم تثبت الحجية لكلام الأئمة في مرحلة مسبقة بسبب عصمتهم لا يكون هذا الاستدلال استدلالا علميا. فإذا الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الخلط في هذا العلم وفي كل علم من العلوم هو ماذا؟ هو معرفة المبادئ التصديقية لهذا العلم. يعني بعبارة أخرى صحة المواد المستدل بها، صحة القضايا التي يشتمل عليها القياس المنطقي، صحة هذه القضايا لا بد منها حتى نستطيع من خلال هذا القياس أن نحول المسألة الأصولية من مطلوب إلى نتيجة وإلى حقيقة علمية. إلى هنا اتضح عندنا أيها الإخوة أن الخلط في أي علم من العلوم يتوقف على معرفة المبادئ التصورية للعلم وعلى معرفة المبادئ التصديقية للعلم. ولكن لا شك ولا ريب أن هذين الأمرين وهما معرفة المبادئ التصورية ومعرفة المبادئ التصديقية لكل علم، لا شك ولا ريب أن هذين الأمرين خارجان عن حريم العلم. وهي نقطة مهمة يجب الانتباه إليها، معرفة المبادئ التصورية ومعرفة المبادئ التصديقية لكل علم يكون خارجا عن حريم العلم، ولا يبحث في نفس العلم أو في العلم نفسه لا يبحث عن المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية لهذا العلم. لأننا لو أردنا أن نبحث في العلم نفسه عن المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية للعلم لنزم تداخل العلوم في البحث. يعني في العلم الواحد نحتاج إلى أن نبحث في علوم متعددة، فنبحث في علم الأصول مسائل لغوية كمعنى الحجة لغة، ومسائل كلامية كعصمة الأئمة، ومسائل فلسفية كقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، ويلزم أن تدخل العلوم كلها في العلم الذي نبحث عنه، بل قد تدخل علوم متعددة في البحث عن مسألة واحدة. وهذا الأمر ينافي ويناقض الغرض من تدوين العلوم. الغرض من تدوين العلوم أيها الإخوة تنظيم عملية البحث. فلو أردنا أن نبحث عن المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية للعلم في العلم نفسه هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تداخل العلوم في البحث وإلى البحث عن علوم متعددة في علم واحد بل في مسألة واحدة، وهذا مناقض للغرض من تدوين العلوم. لذلك المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية لكل علم من العلوم خارجة عن حريم العلم، وإنما تؤخذ من علوم أخرى. يعني أنا أثناء بحثي في علم الأصول إذا توقف البحث في المسألة على مبدأ من المبادئ التصورية، كما لو توقف البحث في مسألة حجية خبر واحد على معرفة معنى الحجة، أفهم وأخذ معنى الحجة من علم اللغة وأستعمله في علم الأصول على أنه ماذا؟ أصل موضوع مسلم. إذا توقف البحث في المسألة الأصولية على إثبات عصمة الأئمة، آخذ عصمة الأئمة من علم الكلام وأستعمل هذه القضية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. وأستعمل هذه القضية وهي عصمة الإمام، أستعملها كأصل موضوع مسلم. إذا توقف البحث في المسألة الأصولية على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، آخذها من علم الفلسفي. فإذا أيها الإخوة، معرفة المبادئ التصورية والتصديقية للعلم ليست مما يتكفله العلم، وإنما يرجع في معرفة هذه المبادئ إلى العلوم الأخرى. ولكن أيها الإخوة، بعض المبادئ التصورية وبعض المبادئ التصديقية لبعض العلوم لم تتكفل البحث عنها علوم أخرى، أو تكفلت البحث عنها علوم أخرى ولكن لم تبحثها بنحو واحد. بما أن بعض المبادئ التصورية وبعض المبادئ التصديقية لبعض العلوم لم تتكفل البحث عنها علوم أخرى، أو بحثتها علوم أخرى ولكن بنحو غير واحد، جرت عادة المصنفين على ذكر هذه المبادئ قبل الدخول في مسائل العلم تحت عنوان المقدمة. فإذا هذا الذي ترونه من تعارف ذكر مقدمة قبل الدخول في مسائل العلم وقبل الدخول في المقاصد، المقدمة التي يذكرها أهل العلم قبل الدخول في مقاصد العلم هي كناية عن ذكر المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، ولكن لا كل المبادئ التصورية ولا كل المبادئ التصديقية. لماذا؟ لأنه قلنا المبادئ التصورية والتصديقية يرجع إلى العلوم الأخرى في معرفتها، وإنما يذكرون المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية التي لم تتكفل البحث عنها علوم أخرى، أو تكفلت البحث عنها علوم أخرى ولكن لم تبحثها بشكل واسع، فذكروها قبل الدخول في المقاصد بعنوان ماذا؟ بعنوان مقدمة للعلم. وهذا ما فعله الشيخ الأخوند هنا. الشيخ الأخوند رحمة الله عليه قبل أن يدخل في مقاصد علم الأصول ذكر جملة من المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية لعلم الأصول التي لم تبحث في علوم أخرى، أو بحثت ولكن لم تبحث بنحو واحد. من باب المثال أعطيكم أمثلة على ذلك. من باب المثال، واحد من الأمور التي بحثها الأخوان رحمة الله عليه في المقدمة المعنى الحرفي. واحد من الأمور المبحوثة في هذه المقدمة المعنى الحرفي. البحث عن المعنى الحرفي هو من المبادئ التصورية لبعض المسائل الأصولية. يعني إن شاء الله عندما نعبر مقدارا من هذا الكتاب سنصل إلى مسألة أصولية تقول بأن المعنى الحرفي جزئي وغير قابل للتقييد. هي تقدمت معنا في كتاب أصول الفقه. وبما أن المعنى الحرفي جزئي وغير قابل للتقييد، فإنه في الجمل الشرطية الشرط يرجع إلى المادة لا إلى الهيئة، إلى المادة لا إلى الهيئة. إن جاءك زيد فأكرمه، مجيء زيد شرط للواجب الذي هو مثاب المادة، مادة الإكرام، وليس شرطا للهيئة التي مثابها هو الوجوب. ليه؟ لأن الوجوب معنى حرفي والمعنى الحرفي جزء غير قابل للتقييد. التصديق بهذه المسألة أن المعنى الحرفي جزء غير قابل للتقييد يتوقف على تصور المعنى الحرفي تصورا علميا دقيقا.
ما لم نمتلك تصورا عن المعنى الحرفي، ما لم نمتلك تصورا علميا دقيقا عن المعنى الحرفي، فإننا لن نستطيع أن نصدق بماذا؟ بأن المعنى الحرفي قابل للتقييد أو غير قابل للتقييد، ونحن لا نعرف المعنى الحرفي أو نعرفه معرفة إجمالية مبهمة ولا نمتلك تصورا علميا دقيقا عنه. فإذا تحقيق المعنى الحرفي في المقدمة هو من المبادئ التصورية لبعض المسائل الأصولية. مثال آخر على مبدأ من المبادئ التصديقية للمسألة الأصولية، بحث الصحيح والأعم. واحد من الأمور التي تعرض إليها الماتن في مقدمته البحث عن أن أسماء العبادات هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. عندما نصل إلى المقاصد، واحد من المسائل الأصولية التي تطرح في المقاصد أنه هل يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي لأسماء العبادات من أجل نفي جزئية ما يشك في جزئيته؟ يعني إذا شككنا في جزئية جلسة الاستراحة من الصلاة، هل نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي للصلاة أقيم الصلاة؟ هل نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي لكلمة الصلاة حتى ننفي جزئية هذا الذي نشك في جزئيته، حتى ننفي جزئية جلسة الاستراحة؟ البت في هذه المسألة يتوقف على ماذا؟ على أن نكون في مرحلة سابقة قد بثتنا في مسألة أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح أو للأعم، لأنه إذا كانت موضوعة للصحيح فإنا لا نحرز صدق الاسم، وبالتالي لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي. أما إذا كانت أسماء العبادات موضوعة للأعم فإننا نحرز صدق الاسم، وبالتالي نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي. طبعا بين عرضتين أيها الأخوة، أنا أعطي لنفسي الحق أن أتكلم في هذه الأمور من دون توضيح، لأنه المفترض أن هذه الأمور مرت معنا بشكل مفصل في كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر، وأعتبر أن الطالب يفهم ما أقول ويعرف إلى ماذا أشير. فإذا مبدأ من المبادئ التصديقية لهذه المسألة الأصولية، مبدأ من مبادئها التصديقية هو ماذا؟ هو مسألة وضع أسماء العبادات للصحيح أو للأعم. ما لم أصدق في مرحلة مسبقة بأن أسماء العبادات موضوعة للأعم، لا أستطيع أن أجزم بماذا؟ بجواز التمسك بالإطلاق اللفظي لأسماء العبادات. فإذا المسائل التي تعرض إليها الشيخ الآخر في المقدمة هي مبادئ تصورية وتصديقية للمسائل الأصولية. غاية ما في الأمر، لما لم تبحث علوم أخرى عن هذه المبادئ أو بحثتها ولكن بشكل غير وافي، رأى الأخ نفسه ملزما بأن يذكرها قبل المقاصد تحت عنوان مقدمة، تحت عنوان مقدمة. ولكن هناك بعض الأمور تعرض إليها الأخ في المقدمة وهي ليست مما يتوقف عليه البت في المسألة الأصولية، يعني ليست من المبادئ التصورية ولا التصديقية للمسألة الأصولية. من قبيل الأمور التي تعرض إليها في الأمر الأول من أمور مقدمته. في الأمر الأول من أمور المقدمة بحث عن موضوع العلم وعن موضوع علم الأصول وعن تعريف علم الأصول وعن تمايز العلوم. هذه المسائل كلها ليست مما يتوقف عليها البت في المسألة الأصولية، ليست من المبادئ التصورية ولا التصديقية لأي مسألة من المسائل الأصولية. ولكن الذي يغتفر للأخوند أو الذي يغتفر للأخوند ذكره لهذه الأمور التي ليست من المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة الأصولية هو أنها لا تخلو من ماذا؟ لا تخلو من نوع ارتباط بعلم الأصول، ولا تخلو من نفع لطالب هذا العلم، لذلك استنسب الأخوان ذكرها في المقدمة. وإلا هاي الأمور موضوع العلم بشكل عام وموضوع علم الأصول بشكل خاص وتعريف علم الأصول، هذه الأمور ليست من المبادئ التصورية ولا التصديقية للمسائل الأصولية، وأنتم عرفتم أن ما يذكر في المقدمة هو المبادئ التصورية والتصديقية التي لم تبحث في علوم أخرى أو بحثت ولكن بشكل غير وافي. فإذا ما الذي يقصد الأخم ذكر هذه الأمور التي تعرض إليها في الأمر الأول من أمور مقدمته؟ الذي يقصد له ذلك أنها وإن لم تكن من مبادئ التصوري والتصديقي إلا أنها لا تخلو من ربط بعلم الأصول، لا تخلو من نفع عند الطالب. وإن كان الأنسب أيها الإخوة هو ما فعله شيخنا المضفر رحمة الله عليه. الشيخ المضفر ماذا فعل؟ الشيخ المضفر هذه الأمور التي ليست من المبادئ التصوري ولا التصنيفي لعلم الأصول لم يذكرها في المقدمة، وإنما ذكرها قبل المقدمة بعنوان مدخل. ما فعله الشيخ المضفر أنسب، يعني المقدمة تختص بما ذكرناه من مبادئ التصوري والتصنيفي لم يبحث عنها، وأما هذه الأمور التي لها نوع ارتباط بعلم الأصول لها نفع للطالب وليست من المبادئ التصوري والتصديقي ذكرها بعنوان المدخل. هذه جهة. والجهة الأخرى أن هناك أمورا ذكرها الشيخ الأخون في المقدمة مع أنه يمكن أن يدعى أن هذه الأمور تتوفر على ضابط المسألة الأصولية وحقها أن تذكر في المقاصد لا في المقدمة، من قبيل بحث المشتق. بحث المشتق هو آخر الأمور التي ذكرها الشيخ الأخون في مقدمته، مع أن البحث في المشتق يعني أخرجه من المقاصد ليس من مسائل الأصول، مع أن البحث في المشتق كما سيأتي معنا إن شاء الله هو بحث عن ظهور من الظهورات النوعية التي من شأنها أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أيا كان نوعه، وبالتالي مسألة أصولية لأنها تتوفر على ضابط المسألة الأصولية. طبعا إذا الكلام في محله إن شاء الله نتعرض له، ولكن الآن نشير على نحو الإشارة. يعني ماذا يختلف بحث المشتق عن البحث حول صيغة الأمر، ظهور صيغة الأمر في الوجود، والذي عده الشيخ الأخون من المقاصد ظهور صيغة الأمر في الوجود. عندما نبحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجود نحن نبحث عن ظهور من الظهورات النوعية التي تقع في طريق الاستنباط، كذلك عندما نبحث عن المشتق. لذلك نجد أن شيخنا المضفر رحمة الله عليه جعل بحث المشتق هو أول أبحاث، أول مباحث المقاصد التي هي أول المقاصد في كتابه، يعني جعله من مقاصد العلم خلافا للشيخ الأخون رحمة الله عليه الذي جعله خاتمة المقدمة وأخرجه من المقاصد. طبعا في محله كما تعرض، في محله في بحث المشتق كما تعرض أنه هل هو من المسائل الأصولية أو أنه خارج عنها، ولكن الآن أكتفي بالإشارة. هذا على مستوى الكلام الإجمالي في المقدمة التي ذكرها له. والآن صار بوسعنا أيها الأخوة أن ندخل في هذه المقدمة ونتكلم في الأمور التي ذكرها الشيخ الأخون في هذه المقدمة. قال: أما المقدمة ففي بيان أمور. الأمر الأول، أول الأمور التي تعرض إليها الشيخ الأخون في المقدمة في هذا الأمر الأول، تعرض الشيخ الأخون رحمة الله عليه إلى أربع نقاط. الفقرة الإجمالية أيها الإخوة للمطالب تعيننا على تنظيم البحث وتعين الطالب على أن لا يتشتت ذهنه. لذلك فليكن معلوما لكم أنه في الأمر الأول تعرض الشيخ الأخون رحمة الله عليه إلى أربع نقاط، ونحن سنتعرض إلى هذه النقاط الأربعة على التوالي وبالترتيب الذي تعرض إليه الشيخ الأخون. النقطة الأولى بحث فيها عن موضوع العلم بشكل عام، كل هذه النقاط في ضمن الأمر الأول من أمور المقدمة، والمقدمة كما عرفتم تتشكل من 13 أمرا. فإذا في الأمر الأول هناك نقاط أربعة: النقطة الأولى موضوع العلم بشكل عام، النقطة الثانية تمايز العلوم، النقطة الثالثة موضوع علم الأصول بشكل خاص، النقطة الرابعة تعريف علم الأصول. هذه نقاط أربعة تعرض إليها الشيخ الأخون رحمة الله عليه في الأمر الأول من أمور المقدمة. ونحن سنتعرض إلى هذه النقاط الأربعة على الطويل. النقطة الأولى وهي موضوع العلم بشكل عام تعرض إليها الأخوند من عند قوله إن موضوع كل علم إلى عند قوله والطبيعي وأفراده. قال إن موضوع كل علم بين عارضتين، اللي ما عنده في كتابه عارضتان يجعل عارضهما. إن موضوع كل علم عارضة، لأنه هذه جملة معترضة التي ستأتي، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض. عارضة أخرى هذه الجملة وهي جملة وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة العروض جملة معترضة. وأصل كلام الأخوند هكذا، إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده. هذه هي أصل عبارة الأخوند. وأما جملة وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة العروض فهي جملة معترضة. وبعبارة أخرى الأخوند عرف موضوع العلم وذكر في جملة معترضة تعريف أهل المعقول لموضوع العلم، فكأنه تبنى تعريف أهل المعقول لموضوع العلم وأوضح هذا التعريف بقوله ماذا؟ هو نفس مسائله عينا وما يتحد معها، هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا. فإذا خلاصة ما قام به الأخوند أنه تبنى ضمنا وبجملة معترضة تبنى تعريف أهل المعقول لموضوع العلم ولكنه أوضحه بعبارته الخاصة. قال هذا الذي ذكره أهل المعقول، هذا الذي ذكره أهل المعقول من أن موضوع العلم هو الذي يبحث فيه أي في العلم عن عوارضه الذاتية معناه أن موضوع العلم متحد مع موضوعات المسائل خارجا وإن غايرها مفهوما. هذا ما قام به الأخوند. وستأتي من الشيخ الأخوند فيما يأتي عبارة ثالثة يعبر فيها عن موضوع العلم، يقول هو الجامع بين موضوعات المسائل الكلية، الجامع بين موضوعات المسائل. ها هو الذي قام به الأخوند. طب لماذا شرع الأخوند في الكلام حول موضوع العلم بشكل عام؟ كما عرفتم من النقاط التي تعرض إليها الشيخ الأخوند في الأمر الأول من النقاط موضوع علم الأصول، لأنه قلنا تعرض إلى نقاط أربعة: موضوع العلم بشكل عام وتمايز العلوم وموضوع علم الأصول بشكل خاص وتعريف علم الأصول. فإذا من النقاط التي تعرض لها في الأمر الأول ماذا؟ موضوع علم الأصول. ولما كانت معرفة موضوع علم الأصول بشكل خاص تتوقف على معرفة موضوع العلم بشكل عام، ضرورة توقف معرفة المقيد على معرفة المطلق. لذلك شرع الأخوند في الكلام أولا حول تعريف موضوع العلم بشكل عام، وتبنى تعريف أهل المعقول لموضوع العلم موضحا لهذا التعريف بقوله هو نفس موضوعات مسائله عينا وإن غيرها مفهوما. هذا هو الذي دفع الأخوند لكي يبدأ الكلام بماذا؟ بموضوع العلم بشكل عام. ولكن أيها الإخوة، الشيخ الأخوند بدأ الكلام بتعريف موضوع العلم بشكل عام مغفلا مسألة من المسائل التي هي موضع جدل ونقاش بين العلماء، وهي هل لا بد لكل علم من العلوم من موضوع، أم أنه ليس بالضرورة أن يكون لكل علم من العلوم موضوع؟ الشيخ الأخوند لم يتعرض لهذه المسألة، بل أخذها في كلامه أخذا مسلمات. يعني بدأ الكلام بتعريف موضوع العلم، إن موضوع كل علم، بدأ الكلام بتعريف موضوع كل علم من العلوم، فارغا عن مسألة أنه لا بد لكل علم من موضوع. فإذا مسألة أنه لا بد لكل علم من موضوع أخذها الأخوند في كلامه أخذا مسلمات، وفرغ عنها في مرحلة مسبقة، لذلك شرع الكلام بتعريف موضوع كل علم فارغا عن أنه لا بد لكل علم من موضوع. ولكن أيها الإخوة، هذه المسألة التي أخذها الأخوند أخذ المسلمات صارت محلا للنزاع بين الأعلام من بعده. وقع نزاع بين الأعلام في أنه هل لا بد لكل علم من موضوع، أم أنه ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع. بعضهم قال لا بد لكل علم من موضوع، بعضهم قال لا، ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع، وبعض الأعلام ذهب أبعد من ذلك فقال بل بعض العلوم يستحيل أن يكون لها موضوع، مو ليس بالضرورة أن يكون لها موضوع، بل ضرورة عدم الموضوع، استحالة أن يكون لها موضوع، ومثلوا لذلك بعلم الفقه. قالوا علم الفقه مثلا موضوعات مسائله تنتمي إلى مقولات متباينة لا جامعة بينها، والموضوع هو الجامع بين موضوعات المسائل كما عرفه الأخوة. لذلك هؤلاء العلماء قالوا نحن لا نقول أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك موضوع، بل ندعي أنه ضرورة عدم الموضوع لبعض العلوم، يعني استحالة وجود موضوع لبعض العلوم كعلم الفقه مثلا. إذا نرجع إلى موضوعات مسائل علم الفقه، مسألة من المسائل موضوعها أمر وجودي كالحج، فيه أفعال وجودية، طواف، سعي، رمي. مسألة أخرى من المسائل موضوعها أمر عدمي كالصوم، الصوم هو ترك المفطرات، أمر تركي عدمي. مسألة من المسائل موضوعها من الجواهر، جوهر، كالبول والمني نجسان، البول جوهر، المني جوهر. مسألة أخرى من المسائل موضوعها من الأعراض كالقراءة في الصلاة، القراءة واجبة، القراءة كيف القراءة كيف مسموع، كالركوع في الصلاة، الركوع واجب، الركوع من مقولة الوضع. فإذا موضوعات المسائل في علم الفقه تنتمي إلى مقولات متباينة، تنتمي إلى أجناس عالية، وقد تقدم معكم في علم المنطق أن الأجناس العالية لا جنس يجمعها ولا جامعة بينها ولا جامعة ذاتية بينها. فإذا هذه المسألة التي عبر عليها الأخوند عبور الكرام وأخذها أخذ المسلمات في كلامه صارت محلا للنزاع بين العلماء من بعده على أقوال ثلاثة: قول بلا بدية موضوع لكل علم، قول بأنه لا ضرورة أن يوجد موضوع لكل علم، وقول أنه يستحيل الموضوع لبعض العلوم. لذلك أيها الأخوة، بحثنا في هذه النقطة الأولى من نقاط الأمر الأول سيتمركز حول محورين حتى نفرغ من النقطة الأولى ونعبر إلى النقطة الثانية. بحثنا سيتمركز حول محورين إن شاء الله تعالى. المحور الأول أنه هل لا بد من موضوع لكل علم أم لا، والمحور الثاني توضيح وشرح وتفصيل التعريف الذي ذكره الأخوند لموضوع علم الأصول. فإذا بحثنا إن شاء الله سيكون في مقامين اثنين، غدا إن شاء الله نتكلم في المقام الأول وهو ماذا؟ وهو الدليل على أنه لا بد من موضوع لكل علم، والحمد لله رب العالمين.